المصلحة فهل تقدم المصلحة أو الدليل؟ فهذا القول خطأ، خطأ محض. لا يمكن أبدا أن تتعارض المصالح مع الأدلة أبدا، لأن الأدلة شريعة الله، وشريعة الله لا تتعارض مع المصالح. الشريعة كلها ما جاءت إلا لتحصيل المصالح وتقليل المفاسد. لكن ربما يتراءى لبعض الناس أن هذا الشيء معارض للدليل وليس كذلك، ويكون خطأ في فهمه. نعم.
أثابكم الله. هذا يقول فضيلة الشيخ: اشتريت سيارة بحيث يكون اشتريت سيارة بحيث يكون النصف القيمة نقدا والنصف الآخر بعد 4 سنوات، وتم البيع وانتهى المجلس، وبعد فترة زمنية حوالي 4 أشهر أردت أن أبيع السيارة، فهل يجوز أن أبيع السيارة على من اشتريتها منه في المرة السابقة؟ وهل ذلك داخل في بيع العينة؟ في أفتونا مأجورين.
نعم. هو يقول اشتريت، فهل الصواب اشتريت أو شريت؟ شريت الثاني. طيب، إذن نجمع بين الخلافين أو بين القولين المختلفين بأنه يجوز شريت واشتريت، كذا؟ نعم. والصواب أنه يقال اشتريت، لأنك إذا قلت شريت فمعناه بعت، تقول شريت على فلان السيارة يعني بعتها عليه. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. ايش معنى يشري نفسه؟ يبيع نفسه، واضح؟ وقال تعالى: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم. فالاشتراء والشراء بينهما فرق، كالابتياع والبيع، يقال باع السلعة وابتاع السلعة، بينهما فرق او لا؟ بينهما فرق، كالفرق بين شرى واشترى. السؤال الآن يقول إنه اشترى سيارة بثمن بعضه منقود وبعضه مؤجر، وبعد مضي مدة أراد أن يبيع السيارة، فهل يجوز أن يبيعها على الذي اشتراها منه أولا؟ الجواب في هذا تفصيل: إن باعها بقيمتها فهذا لا بأس به. أنا عندك مسجلات، سوش على 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 كلامي. إن باعها على الذي اشتراها منه بثمنها فهذا لا بأس به، مثل أن يشتريها مؤجلة ب50,000 ثم ترتفع قيمة السيارات وصارت تساوي 50,000 نقدا، فباعها على الذي اشتراها منه 50,000، فهذا جائز ولا غير جائز؟ هذا جائز، لأن ما في ربا، اشترى ب50 وباع ب50. أما إذا باعها بأقل مما اشتراها به فهذا لا يجوز، ويسمى هذا بيع العينة، وبيع العينة محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد فإن الله تعالى ينزل عليكم ذلا في قلوبكم لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول، هذه سائرة تقول: زوجي من رجال الدعوة الذين يسافرون للخارج ويتركني في البيت في كل 3 أشهر، ولا أستطيع الجلوس لوحدي حيث أنني لم أنجب من زوجي الأول ولا الثاني. حيث أنني لم أنجب من زوجي الأول ولا الثاني. و ويأخذني بعض الأحيان معه وهو لا يغض البصر، وأستطيع الذهاب إلى بيت أهلي لأوضاع لهم
في إيش؟
فلا
لا تستطيع الذهاب
لبيت أهلي، وأريد الطلاق، فما نصيحتكم؟
نصيحتي أول للزوج، وهو أنه لا يحل أن يسافر عن زوجته ويدعها وحدها، لأن ذلك عرضة للفتنة وخوف عليها وعلى عقلها، فالواجب عليه أن يبقى في أهله وأن يدعو إلى الله في بلده، كل بلاد المسلمين تحتاج إلى الدعوة، أو يدعو في قرى قريبة من بلده فلا يبعد عن زوجته. أما كونه يبقى يدعو ويدعو زوجته هذه المدة فلا نرى له ذلك، ونقول يا أخي رعايتك لأهلك خير لك من الذهاب إلى مكان بعيد عنهم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول
هل لها أن تطلب الطلاق؟ نقول نعم لها أن تطلب الطلاق، لأن هذه ليس من العشرة بالمعروف.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول ما ردكم على من يقول إن العبادة الحقة أن تعبد الله حبا في ذاته وليس رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، ثم يدعو فيقول اللهم إن كنت أعبدك ليس حبا فيك وإنما رغبة في جنتك فاحرمني منها، أو خوفا من جنتك فعذبني بها.
أقول إن هذا الرجل سفيه في عقله ضال في دينه، يشبه قول المشركين الذين قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وهذا الرجل كان عليه أن يقول اللهم إن كنت أعبدك رغبة في ثوابك فأثبني، أو خوف من عقابك فأجرني منه. أما أن يقول خوف من عذابك عذبني به ورغبة في ثوابك فأحرمني منه، فهذا سفه في العقل وضلال في الدين. ولا أدري عن هذا الرجل هل قرأ قول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه ثلاث صفات: صفة جهاد، وصفة أخلاق، وصفة عبادة. أشداء على الكفار هذه جهاد، رحماء بينهم أخلاق، تراهم ركعا سجدا عبادة. كل هذه الأجناس الثلاثة يقول فيها عز وجل يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وما أكثر ما يأتي في الآيات يريدون ابتغاء وجه الله، ابتغاء رضوان الله وما أشبه ذلك. فالله تعالى يعبد محبة له، ويعبد محبة في ثوابه، ويعبد خوفا من عقابه، كل هذا ثابت. وهل الأولى أن يغلب الإنسان جانب الرجاء أو جانب الخوف؟ نعم نعم، في خلاف أيضا. بعض العلماء يقول غلب جانب الخوف حتى تهرب من المعصية ويكون قلبك وجلا، كما قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. وبعض العلماء يقول غلب جانب الرجاء، لأن الله تعالى عند حسن ظن عبده به لأن الله عند ظن عبده به فأحسن الظن بالله تنال ما بانت. وبعض العلماء يقول غلب جانب الخوف في حال الصحة وجانب الرجاء في حال المرض حتى تموت وأنت تحسن ظن بالله. وقال بعض العلماء إذا فعلت الطاعة فغلب جانب الرجاء أن الله قبلها، وإذا هممت بالمعصية فغلب جانب الخوف. وقال بعض العلماء يجعل الخوف والرجاء سواء كجناحي الطائر، قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه، لأنه إن غلب جانب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر الله، وإن غلب جانب الخوف وقع في القنوط من رحمة الله. وعلى كل حال كل إنسان طبيب نفسه، أحيانا يكون عند الإنسان عمل صالح يرجو به ثواب الله فيغلب جانب الرجاء، وأحيانا يهم بالمعاصي فلا ترتدع نفسه إلا بذكر الثواب إلا بذكر العقاب الذي يتضمن تغليب جانب الخوف. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول أنه جامع زوجته قبل أن تغتسل من النفاس، فهل عليه كفارة؟
قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قوله فإذا تطهرنا يعني فإذا اغتسلنا، والدليل على أن التطهر بمعنى الاغتسال قوله تعالى: وإن كنتم جنبا إيش فاتطهروا. فلا يجوز للرجل أن يجامع زوجته إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل، ولا يجوز أن يجامعها إذا طهرت من النفاس حتى تغتسل، لكن له أن يجامعها دون الفرج وإن لم تغتسل، بل وإن كان الحيض عليها أو النفاس عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحائض: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. نعم.
أحسن الله إليكم.
ما في كفارة.
فضيلة الشيخ، هذا يقول: ما صحة حديث من ذكر الله في عجته دخل الجنة؟
في
عجته.
في إيش؟
في عجته.
إيش؟ هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذكر الله عز وجل قد يكون الأفضل أن تجهر به، وقد يكون الأفضل أن تسر به، فأدبار الصلوات المكتوبة الأفضل الجهر بالذكر، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأفضل هنا أن ترفع صوتك، كذلك في التلبية الأفضل أن ترفع صوتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل فقال: مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية. وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: كنا نصرخ بذلك صراخا. ولكن لا ينبغي للإنسان إذا شرع رفع الصوت بالذكر أن يكلف على نفسه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما رفعوا أصواتهم بالذكر وهم في سفر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني لا تكلفوها ولا تشقوا عليها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا قريبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. نعم.
أثابكم الله. هذا يقول: فضيلة الشيخ، ما هو السبيل في التوفيق بين الأقوال المتعارضة بين الصحابة؟
السبيل إلى ذلك ذكره الله عز وجل فقال: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولهذا أنكر الصحابة رضي الله عنهم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين نهى الناس عن المتعة، أي عن متعة الحج. وما هي متعة الحج الأخ؟ لا أين؟ أحسن. التمتع في الحج أن الإنسان يقدم مكة فيحرم بالعمرة ويتحلل منها ثم يحرم بالحج، وقد كان عمر رضي الله عنه ينهى عن ذلك لئلا يبقى البيت مهجورا، لأن الناس إذا كانوا يحصلون على العمرة والحج في سفر واحد جعلوهما في سفر واحد، إذ أن الأسفار فيما سبق شاقة متعبة، فنهى عن ذلك لئلا ليكون البيت معمورا غير مهجور. لكنهم أنكروا عليه، أنكروا على عمر، حتى قال عمران بن الحصين: فقال رجل برأيه ما شاء. فالميزان إذن إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم أن نرجع إلى إيش؟ إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أثابكم الله. هذا يقول: ما حكم العربون، وهو أن يضع المستأجر أو المشتري جزءا من مبلغ السلعة، فإذا استكملها فإذا استلمها أكمل بقية المبلغ، وإذا رجع عن قوله أخذ صاحب السلعة العربون.
تعرفون العربون؟ يشتري إنسان سلعة من رجل ويقول: هذا العربون، إن تم البيع فهو أول الثمن، وإن لم يتم البيع فهو لك. فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ الأخ يبين لنا. قم. لا، بين لنا ما هو العربون. الحكم إن شاء الله نبينه نحن. هنا إيش؟ دفع نصف السلعة إلى من؟ البائع باع السلعة، شو يدفع له نصف السلعة؟ ها؟ إيش؟ دفع نصف السلعة إلى المبيع، المبيع هو السلعة. حط بالك يا ولدي، إيش فايدك من النظر للناس؟ نعم؟ إيش فايدك؟ خليك معنا في قلبك وقالبك، اجلس. اجلس. بيع العربون ان المشتري يعطي البائع جزءا من الثمن، يقول: ان تم البيع فهو اول الثمن، وان لم يتم فهو لك. اختلف العلماء في هذه الصفقة هل هي جائزة او لا، والصحيح انها جائزة، الصحيح انها جائزة، لقول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وهذا عقد برضا الطرفين ولا يتضمن محذورا، لأن المشتري إذا رد السلعة فإنه لن يردها ويبقي العربون للبائع إلا وهو يرى أن ذلك إيش؟ أصلح له. وكذلك البائع لم يرضى بأن ترد إليه السلعة إلا وهو يرى أن هذا العربون أصلح له، فكلا الطرفين يرى أن ذلك أصلح، والعقد ليس فيه نهي، غاية ما فيه أنه عقد معلق بشرط، والصحيح جواز تعليق العقد بالشرط إلا إذا كان هناك نهي. وعلى هذا فبيع العربون جائز ولا بأس به، فإن تم البيع فهو أول الثمن، وإن لم يتم البيع فإنه يكون للبائع. وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو رأي صائغ. نعم نعم.
أثابكم الله.
هذا ضعيف.
هذا يقول: فضيلة الشيخ، ذكرت في دروسك الماضية أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، وذكرت أن المدعي إذا عجز عن إقامة البينة توجهت اليمين على المنكر السؤال، ما هو الحكم فيما إذا أنكر المدعى عليه على اليمين؟ أفيدونا مأجورين.
فهمت السؤال؟ نعم، سؤال مفهوم. طيب، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ادعى فلان على فلان، ونقول ادعى رقم واحد على رقم اثنين، أن له على رقم 2 10,000 ريال، فقال رقم 2 ما عندي لك شيء، ماذا نقول؟ نقول رقم 1 هات البينة، قال ما عندي بينة. نقول رقم 2 احلف أنه ليس في ذمتك شيء، ليس في ذمتك لا لواحد شيء، واحد يعني رقم 1 لأنها أرقام لجماعة تضيع عليكم. طيب قال لا أحلف، قال لا أحلف. هذاك الأول رقم 1 ما عنده بينة، والثاني رقم 2 ما هو حالف، ماذا نصنع؟ يقضى عليه بالنكول، يقضى على رقم 2 بالنكول ويقال سلم لها، سلم الدعاء، لأنك لو كنت صادقا أنه ليس له عندك شيء لحلفت، فكونك تأبى عن الحلف يدل على أنك في إنكارك كاذب. ولكن هل نرد اليمين على المدعي ونقول للمدعي أنت الآن ما عندك بينة، والرجل نكل، احلف أن لك عليه 1,000 ريال، وانا قلنا 1,000 ريال 10. طيب هل نرد اليمين على المدعي او نحكم على المنكر بالنكول دون ان نرد اليمين على المدعي؟ انتبه يا ولد، ماذا تقولون؟ طيب اي يحلف، ابى ان يحلف، المدعي عليه البينة فقال ليس عندي بينة، والمنكر قلنا عليك اليمين قال لا أحلف، قلنا نقضي عليه على المنكر ونقول سلم الحق، لأنك لو كنت صادقا ليس في ذمتك الشيء لحلفت. لكن إذا حكم، إذا أردنا أن نحكم على هذا المنكر، هل نرد اليمين على المدعي ونقول أيها المدعي احلف أن في ذمة فلان لك كذا وكذا؟ لا. طيب اسرع، ها ترد عليه. طيب هذان قولان للحاضرين، وهما قولان للعلماء السابقين، فمن العلماء من قال ترد اليمين على المدعي، لانه لما نكل المدعى عليه قوي جانب المدعي، فكان لا بد ان يؤكد باليمين، والمدعي إذا كان صادقا يحلف أو لا يحلف، يحلف وليس عليه شيء. ولكن قد نقول إن هذا يرجع إلى نظر القاضي، إذا رأى من المصلحة تأكيد دعوى المدعي باليمين فليفعل، وإن رأى أن المدعي رجل صالح لا يمكن أن يدعي ما ليس له فلا حاجة إلى رد اليمين، بل يقضى على ذلك بالنكول. نعم خلاص.